بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الدرس الأول نظرة إجمالية إلى علمي الرجال والدراية. يقول أنه جرت العادة في كثير من العلوم إذا أراد المؤلف أن يبدأ، عادة يبدأ بعدة مسائل: أولا تعريف العلم ما هو، ثانيا ما هو موضوع العلم، ثالثا ما هي مسائل العلم، رابعا ما هي غاية العلم، لماذا ندرس هذا العلم. فهذه المسائل أو الأمور الأربعة التي جرت عادة المصنفين في العلوم أو للعلوم أن يذكروها في المقدمة، ونحن على هذا المنوال أيضا سنتكلم في هذه الأمور الأربعة. يقول: ما هو تعريف علم الرجال؟ قال: علم الرجال هو ما يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث ذاتا ووصفا. المراد بالرجال هم يعني رواة الأحاديث، فليس المراد بالرجال هم كل رجال، يعني القادة، الساسة، الخلفاء، مثلا الشعراء، الأدباء، الحكماء، لا، لا نتكلم الرجال، علم الرجال لا يبحث في هؤلاء. الكتب التي تتكفل بالحديث عن هؤلاء هي كتب التراجم. في فرق بين كتب الرجال وكتب التراجم. كتب الرجال فقط إلى رواة الأحاديث. نتكلم في رواة الأحاديث ذاتا ووصفا. المراد بالذات يعني نتكلم فيما يتعلق بهم شخصا، يعني ما هو اسمه، من أي بلاد، ما هو اسم مثلا أبوه، اسم جده، اسم كذا، من أي قبيلة، مثلا أين يسكن، الأمور المتعلقة به، من هو مثلا، تتلمذ على يد من، درس عند من، روى عن من، من الذي روى عنه، وهكذا الأمور التي تتعلق به من نسب وغير نسب. المراد بالوصف يعني الأوصاف، لابد نعرف الأوصاف أو ندرس الأوصاف التي لها مدخلية في قبول الحديث أو رد الحديث. مثلا إن هذا كذاب، إن هذا مثلا شارب خمر، يعني إن معناه فاسق، يعني هذا له مدخلية، نقبل روايته أو ما نقبل روايته. إن هذا مثلا مدلس، يدلس، وهكذا الأمور، الأوصاف التي لها مدخلية بقبول الرواية. أما لو كان هناك أوصاف مثلا ما لها علاقة، طبعا ما نتكلم فيها، إنه مثلا شخص جبان، يخاف، خواف، هذه ما نبحث فيها في علم الرجال، يخاف أو ما يخاف، إحنا مو مهم بالنسبة لنا، يخاف أو ما، كريم أو مو كريم، شجاع أو مو شجاع، ما لنا شغل في هالأوصاف هذه، لأن ما لنا مدخلية في قبول روايته وعدم قبول روايته. يقول: علم الرجال هو ما يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث ذاتا ووصفا. والمراد من الذات هو معرفة أسمائهم، وأسماء آبائهم، يعني مو بس أسماء الآباء، أنسابهم نسبهم بالكامل من أي قبيلة مثلا وهكذا. كما أن المراد من الوصف الذي نبحث فيه في علم الرجال هو معرفة صفاتهم التي لها مدخلية في قبول الحديث أو رد الحديث، وبتعبير آخر هو الوقوف على أحوال الرواة، يعني ندرس كل راوي راوي على حدة في الأمور المتعلقة بذاته والأمور المتعلقة كما قلنا بصفاته، ندرس أحوال الرواة من حيث العدالة، هل هذا عدل، هذا عدل، ثقة، مدح، هل مدحه الأئمة، مدحه الأصحاب، الإهمال الإهمال هل أهملوا، يعني ما ذكروا في كتب الرجال أصلا، والجهالة ذكروه لكن ما نعلم، ما قالوا في ثقة ولا تعرضوا له مثلا من هذه الجهات، والوقوف على أسماء مشايخهم، يعني الذين هذا الراوي روى عنهم، وتلاميذهم يعني الذين رووا عنه، وطبقتهم، طبقة هذه الطبقات حتى نعرف الآن لما مثلا نأتي إلى راوي نشوف مثلا، طبعا احنا عندنا في الشيعة يعني جعلوا الطبقات تبعا إلى معاصرتهم للمعصومين عليهم السلام، فمثلا نأتي إلى الصحابي الذي صاحب النبي صلى الله عليه وآله، ثم الذين الطبقة الثانية الذين مثلا أدركوا أمير المؤمنين، ثالث الإمام الحسن، الإمام الحسين عليهم السلام أجمعين، وهكذا. هذا نسميه الطبقة، يعني بحيث لو واحد احنا نعرف أن هذا عاش في عصر الإمام الرضا عليه السلام لكن شفنا رواية يرويها عن زين العابدين عليه السلام، فنقول هذا مو معقول، هذا مو طبقته يعني حتى يروي هذه الرواية. نعم، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي تؤثر في قبول روايته أو رد روايته. هذا إيش تعريف علم الرجال، ما هو موضوعه؟ قال إذا ثبت أن علم الرجال هو العلم الباحث عن أحوال الرواة، فموضوعه هو رواة الحديث المذكورون في سلسلة السند إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليه السلام. الآن لما نقول موضوع العلم يعني الشيء الذي نبحث فيه هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. مثلا الآن لما نأتي إلى علم النحو، ما هو موضوع علم النحو؟ الكلمة، نفس الكلمة نأتي نبحث عن عوارضها، عن الأمور التي تعرض عليها من رفع، نصب، جر، وهكذا. هذه نسميها إيش؟ نسمي الكلمة موضوع علم النحو. أيضا في علم الرجال ما هو الموضوع؟ هو الرواة، الرواة نبحث عن هؤلاء الرواة، نتكلم في الأمور العارضة على هؤلاء الرواة من الوثاقة وغيرها. طبعا بعد تمييز الراوي والبحث في الراوي ثم بعد ذلك الأمور العارضة عليه من الوثاقة وعدم الوثاقة. فلذلك يعني الموضوع قال هو رواة الحديث، ما يتعلق برواة الحديث. المسائل، وأما مسائله، المسائل هي الجزئيات التي نتوصل إليها في هذا العلم، مو الأمور الكلية. مثلا نأتي نقول زرارة ثقة، هذه مسألة من مسائل إيش؟ علم الرجال. محمد بن مسلم ثقة، مثلا فلان لا ليس بثقة، وهكذا. فتعلم من خلال الإمعان، التمعن، البحث في، يعني لما نتأمل في تعريف علم الرجال هذه المسائل تفهم كيف. قال فهي عبارة عن الأحوال العارض على رواة الحديث. الأمور العارضة على الراوي إيش؟ الوثاقة وعدم الوثاقة، الجهالة، الإهمال، وهكذا. والتي لها مدخلية في اعتبار يعني في اعتبار روايته في الواقع. نظير الوثاقة أن هذا ثقة، هذا ضعيف، أن هذا مطعون فيه، أن هذا مهمل. نعم
يعني نقول عائدة على الحديث اعتبار الحديث.
نعم صحيح، التي لها مدخلية في اعتبار الحديث. زين، إلى غير ذلك من الأحوال. نأتي إلى الغاية. ما هي الغاية؟ طبعا كل علم ندرسه لابد أنه يكون لنا هدف من دراسته، ولا ندرسه من غير فائدة ما يمكن، هذا ليس تصرف العقلاء. ما هي الغاية من دراسة علم الرجال؟ قال هي الوقوف على أحوال الرواة من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة، هذه غايتنا. فقط نريد أن نصل أن هذا ثقة أو ليس بثقة. لما وصلنا إلى أن هذا ثقة، والثاني ثقة، والثالث ثقة، والرابع ثقة، بعد ذلك نعرف أن هذا السند رواه الثقات، وبالتالي تمييز المقبول المقبول عن غيره، الذي المقبول يعني المقبول الرواية من مردود الرواية. هذا بالنسبة إلى علم الرجال. نأتي إلى علم الدراية. قال ثم إن هنا علما آخر يعرف بعلم الدراية، يبحث فيه عن الحالات الطارئة على الحديث من جانب السند أو المتن. إذن الآن لما نأتي إلى علم الدراية، ما هو موضوعه؟ الحديث، الأحاديث سندا ومتنا. يقول يبحث فيه عن الحالات الطارئة على الحديث. الحالات الطارئة هذا حديث من جانب السند، يعني نقول أن هذا الحديث، هذا الحديث من بلحاظ سنده صحيح. يعني هذا الآن احنا وصفناه بإيش؟ بالصحة. الوصف بالصحة هذا أمر طارئ على الحديث، والحديث ما فيه أنه وأنا صحيح، أو ما في، يعني لما يجي أحد يطالع ما يدري أن هذا صحيح أو غير صحيح. نحن حكمنا عليه، فهذه حالة طرأت عليه، وهو أنه حكم عليه بأنه صحيح أو بأنه ضعيف، وهكذا من جهة السند. كذلك من جهة المتن، أن هذا متنه متهافت، متنه متضارب، متنه مثلا معارض إلى حديث آخر، وهكذا. والمراد من السند، يقول الحالات الطارئة على الحديث من جانب السند. شنو مرادنا بالسند؟ قال هو مجموع ما جاء فيه من الرواة. لما نأتي إلى عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا كل السند. السند قال هو مجموع ما جاء فيه من الرواة. لما أنه روي عن فلان عن فلان عن أبي عبد الله، هذا كل سند دون النظر إلى واحد منهم. الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية أن علم الرجال ننظر إلى كل واحد على حدة، ما له علاقة بالثاني، لكن في علم الدراية ننظر إلى المجموع. متى ما كان واحد في سلسلة السند ضعيف، حكمنا على الحديث بأنه ضعيف، ننظر إلى المجموع. فيوصف السند حينئذ بالاتصال، هذا السند متصل، لأن هذا سمع من ذاك، وذاك سمع من اللي بعد، من اللي قبله، واللي قبله سمع من اللي قبله، وهكذا. أو الانقطاع، لا هذا في انقطاع، لأنه زيد ما سمع من عمر، لأنه ما أدرك عمر. زيد سمع من بكر أو من شخص آخر سمع من عمر، لكن هذا الشخص الآخر مو مذكور في الحديث، فهذا الحديث منقطع. أو الصحة، حديث صحيح أو ضعيف، أو الإسناد، الإسناد أن هذا حديث مسند، يعني فيه سند، فيه رواة عن فلان عن فلان عن فلان، بغض النظر عن كون السند صحيح أو غير صحيح. أو الإرسال، عن أبي عبد الله، معلوم أن الكاتب ما أدرك الإمام فهذا مرسل، إلى غير ذلك. هذا مرادنا بالسند. وبعبارة أخرى، إن الغاية المتوخاة، يعني التي نتوخاها ونطلبها ونريدها من علم الدراية، هي الوقوف على صحة الرواية أو ضعف الرواية. هذا هو الهدف من دراسة علم الدراية، غايته هو ماذا؟ الوصول أو معرفة صحة الروايات أو ضعف الروايات، اعتبار الروايات أو عدم اعتبارها. وهو رهن يعني متعلق بدراسة مجموع السند بأكمله. لابد نطالع كل السند، فإذا طالعنا كل السند نقول سند صحيح، رواية صحيحة، بخلاف الغاية المتوخاة من علم الرجال، فهي معرفة أحوال كل راو على انفراده، ما العلاقة كل راوي بالراوي الثاني البتة. والمراد احنا نقول ندرس في علم الدراية الرواية من ناحية السند أو المتن. فهمنا السند ما هو، المتن ما هو؟ قال والمراد من المتن هو ما نقل عن المعصوم أو غير المعصوم، لأن بعض الأحيان الرواية مروية عن غير المعصوم، فالآن نريد أن ننظر أن هذا صحيح أو غير صحيح. من كونه نصا، يعني هذه الرواية نص في المراد، يعني تدل على المراد أو ظاهرة في المراد، إما لا تحتمل غيره أو هي ظاهرة فيه أو أنه ظاهر. طبعا في كلام طويل في النص والظاهر، هل أن ما كان له ظاهر هو نص يعتبر نص أو لا، أن المراد بالنص الذي لا يحتمل غيره والظاهر الذي يحتمل الغير على مرجوحية، في كلام. أو مجمل، المتن مجمل يعني مبهم، في إجمال، رواية مجملة غير واضحة أو لا مبينة. أو محكمة، محكمة يعني هي أشبه ما تكون بالنص، النص والمحكم نص، النص محكم. أو متشابها يعني يحتمل غير، يعني مواضح الدلالة، يعني مجمل، غاية ما في الباب أنه صار يطلق على الآيات أنها محكمة أو متشابهة. وأما الكلام العادي فيقال عنه أنه نص أو ظاهر أو مجمل. وما يقال من أن علم الرجال يبحث في السند والدراية تبحث في المتن، بعضهم هكذا يقول. نعم، إن علم الرجال متعلق بالسند، رواة ما العلاقة بالمتن، أما بالنسبة للدراية لا، يتكلم في المتن، لذلك يقول هذا حديث صحيح، صحيح بلحاظ إيش؟ متنه، مو أن بلحاظ سنده. لذلك أنا أقول هذا حديث صحيح، يعني لابد تأخذ بمتنه. بعضهم هكذا يقول هذا بعيد عن الصحة، لأن الدراية تبحث في السند. احنا ننظر لما نشوف هذا ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، نقول هذه صحيحة السند، نسميه صحيحة، انه معرفة ان هذه رواية صحيحة او ضعيفة، هذا يتكفل بعلم الدراية. ونحن ننظر في السند حتى نعرف انه صحيح او لا. صح ننظر ايضا في المتن، من المتن نعرف ان هذا حديث غير صحيح. تبحث أن، لأن الدراية تبحث في السند أيضا كعلم الرجال، إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في أن علم الدراية ينظر إلى مجموع السند كما قلنا، بحيث لو أن صار واحد من رواة السند ضعيف صار إيش؟ الرواية ضعيفة. فيبحث عن الأحوال العارضة له، الأحوال العارضة للسند، من حيث الاتصال، الإرسال، نعم، من حيث المجموع، في حين أن علم الدراية، عفوا، إلا أن الاختلاف يكمن في أن علم الدراية ينظر إلى مجموع السند، فيبحث عن الأحوال العارضة إلى إيش؟ العارضة للسند من حيث مجموعه، في حين أن علم الدراية ينظر إلى مجموع السند. هذا الظاهر مكرر صحيح. نعم، فيبحث عن الأحوال، في حين أن علم الرجال يبحث في أحد رواة السند على وجه التفصيل، كل راوي على حدة نبحث فيه مفصلا من حيث المدح والقدح بغض النظر عن باقي الرواة. إن شاء الله واضح. بعد أن فهمنا هذه الأمور، الآن يذكر الأصول الرجالية ما هي. المراد بالأصول الرجالية هي الكتب التي نعتمد عليها في معرفة أحوال الرجال من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة. وإنما سميت أصول لأن هي التي نرجع إليها، يعني لما نأتي مثلا إلى كتاب، أي كتاب من الكتب المتأخرة، مثلا مجمع الرجال للقهبائي، أو كتاب مثلا تنقيح المقال، أو معجم رجال الحديث، هذه ليست أصول رجالية. ليش؟ لأن هذه تأخذ من تلك، من هذه الأصول الرجالية الخمسة، وأما هذه الأصول لا تأخذ من غيرها، فلذلك صارت هي أصول يرجع إليها وهي لا ترجع إلى غيرها. فبالنسبة إلى الكتب الرجالية، طبعا أصحاب الأئمة عليهم السلام كتبوا في علم الرجال في زمانهم وفي أعصارهم، لكن هذه المؤلفات لم تصل إلينا، ولكن نعم نعم أحسنتم، هذا سيأتي يعني في الدرس الثاني، أن هناك الحسن بن محبوب مثل ما ذكر وغيره أنهم كتبوا في علم الرجال، مثلا عبد الله بن جبلة الكناني، علي بن حسن بن فضال، ولذلك تجد أنه كثير من الأقوال الرجالية تنقل عن ابن فضال، الكشي ينقل عن ابن فضال باعتبار أن الفضل ابن شاذان أيضا له كتاب في الرجال وهكذا. فهذه الكتب لم توجد الآن، يعني خلاص ضاعت راحت، لكن في كتب الرجال توجد أقوال منقولة من تلك الكتب. أما الكتب الموجودة اللي الآن نعول عليها وهي أصولنا الرجالية هي خمسة. قال: بدأ أصحاب الأئمة عليهم السلام في التأليف في علم الرجال في أعصارهم، في أعصار الأئمة عليهم السلام، غير أنه لم يصل إلينا شيء من مؤلفاتهم. وأما الأصول الرجالية المؤلفة قريبة من أعصارهم، مو في زمان الأئمة، بعد زمان الأئمة لكن مو بفاصلة كبيرة، فهي عبارة عن أولا رجال الكشي، وهو تأليف محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي، والكش بالفتح والتشديد، الكشي مو الكشي ولا الكشي، بلد معروف على مراحل، على مسافة من سمرقند، يعني ليس هو كيش، جزيرة كيش التي هي الآن في الخليج، ليست هذه، لأن بعضهم يقول كيشي يعني له نسبة إلى كيش، هذه كيش وتلك كش. والمؤلف من عيون الثقات، من عيون الثقات والعلماء، بصير بالأخبار والرجال، من تلاميذ أبي النصر محمد بن مسعود المعروف بالعياشي، وهو ينقل عن أستاذه العياشي في كتابه كثير من الأمور، ينقلها عن أستاذه. لكن هذا الكتاب ليس بموجود أيضا فقد، والذي هو موجود هو اختيار معرفة الرجال الذي هو تلخيص لهذا الكتاب، لخصه الشيخ الطوسي قدس سره. وقد لخص الشيخ الطوسي هذا الكتاب، فالموجود عندنا هو الملخص ويسمى اختيار معرفة الرجال. لكن قد تجد في كتاب مثلا النجاشي أقوال، هناك من ينقل عن هذا الكتاب ويظهر أن هذا الكتاب كان موجود في زمان العلامة الحلي، والعلامة الحلي أيضا ينقل عنه في كتابه خلاصة الأقوال الخلاصة. و نعم نعم
ينقلون أمور غير مذكورة في الاختيار،
يعني يظهر أنه ينقلون من نفس الكتاب، والله العالم. ويتميز هذا الكتاب بالتركيز على نقل الروايات المربوطة، يعني المتعلقة بالرواة، يعني كل راوي ينقل الروايات التي قيلت في مدحه وفي ذمه مطلقا، عن المعصوم أو غير المعصوم. يعني حتى ينقل مثلا قال ابن فضال فيه كذا، قال فلان فيه كذا، أو عن المعصومين. وقد ألفه على نهج الطبقات، مبتدئا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام، إلى أن يصل إلى أصحاب العسكريين عليهم السلام. طبعا باعتبار أنه ينقل الروايات الذامة والمادحة، بعض العامة العمياء أيضا يعني يشكل، يقول مثلا أنه هذا يجيب روايات تمدح وروايات الذم، هو ينقل ما قيل ما روي، على الباحث أن ينقح وأن يختار هذا الصحيح أو ذاك، هذا ليخرج بنتيجة أن هذا ممدوح الراوي ثقة أو مذموم. وأيضا بعض العامة جاءوا إلى الروايات التي ذكرها في ذم زرارة واعتبروا أدلة على أن زرارة مذموم، بينما تركوا الروايات الأخرى المادحة. نعم. ثانيا رجال النجاشي، وهو تأليف الضبط، يعني الضابط البصير الشيخ أبي العباس أحمد بن علي المعروف بالنجاشي، ولد سنة 372 وتوفي 450. يعني تلاحظوا أنه بعد عصر الغيبة الصغرى بقليل، في أوائل عصر الغيبة الكبرى، تتلمذ على الشيخ المفيد ثم على السيد المرتضى، وهو نقاد هذا الفن، يعني وهو الرجال، ومن أجلاء علمائه علماء الرجال، بل لعله هو يعني كتابه هو أفضل ما كتبه الإمامية في الرجال، يعني أقوى كتاب في يعني من الأصول، قصدي من الأصول الخمسة. جمع فيه أسماء المصنفين من الشيعة، مع التعرض لمكانة الراوي ومذهبه غالبا. طبعا لما قال من الشيعة وبعدين يتعرض إلى مذهبه، يعني هو من الشيعة، لكن هل هو زيدي، هل هو فطحي، هل هو ناووسي، هل وهكذا. ثالثا رجال الشيخ الطوسي، تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، توف ولد سنة 385، شوف بقى يعني معاصر إلى النجاشي، وتوفي سنة 460، يعني بعد النجاشي بعشر سنين توفي. ألفه على غرار الطبقات أيضا، فعقد بابا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ثم الوصي عليه السلام، ثم سائر المعصومين الأوصياء عليهم السلام، ثم إلى من لم يروي عنهم عليهم السلام. هناك رواة ما رووا عن الأئمة عليهم السلام لكن مذكورين في أسانيد الأحاديث.
هذا الظاهر ما كان يتطرق إلى أن هذا ثقة وغير ثقة، فقط رجال.
لا رجال فيه حتى رجال يذكر أيضا، موجود في الرجال. نعم يذكر على كل حال صحيح. فهرست الشيخ الرابع وهو من مؤلفات الشيخ الطوسي أيضا، حاول فيه أن يستقصي أسماء الذين لهم أصل. الأصل يعني هو الكتاب الذي يعني لراوي سمعه من الإمام عليه السلام وأخذه ودونه، المعروف الأصول 400 أو تصنيف طبعا في الحديث لا في الأمور الأخرى. وحتى غير الحديث لما نأتي نجد أنه يذكر من صنف حتى في الفقه وغيره، يعني ليس فقط في الحديث. وفيه ما يقرب من 900 اسم من أسماء المصنفين. خامسا رجال البرقي، وهو هذا الكتاب إما لأحمد بن محمد بن خالد البرقي المتوفى سنة 274 زمن الغيبة الصغرى أحسن، أو لولده عبد الله بن أحمد، أو لحفيده أحمد بن عبد الله. زين. وعلى كل حال فرجاله كرجال الشيخ أتى فيه بأسماء أصحاب النبي والأئمة إلى عصر الحجة عليه السلام، ولا يوجد فيه تعديل أو تجريح، فقط سرد أسماء. إذن إيش نستفيد منه؟ معرفة الطبقة، إن هذا مثلا من أصحاب من الأئمة مثلا، حتى نعرف أن هذا في أي عصر عاش. هذه هي الأصول الرجالية الخمسة. وأما ما ألف بعدها فقد أخذوا مادة البحث من هذه الكتب، وهي كثيرة للغاية، ولذلك سميت هذه أصول، لأنه كل من جاء بعدهم اعتمد على هذه الكتب. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.